بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس السادس.
فإننا ما زلنا عند شرحنا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال عن نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وقد ذكرنا مسألة ماذا؟
قراءة
الجنب، هل يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن؟ واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في المسألة الأخرى، وهي: هل الحائض تقرأ القرآن حال حيضها أم ليس لها ذلك؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على قولين. قول الأول، وهو قول جمهور الفقهاء، قالوا: لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن حال حيضها حتى تطهر. قال: ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذكر والدعاء، ولم يقصد أو تقصد به التلاوة، وهذا قول الجمهور. القول الثاني، قالوا بجواز قراءة الحائض للقرآن، وهذا مذهب مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وهو كذلك اختيار الشوكاني. ومال إليه كثير من أهل العلم، وهو الصحيح. وذلك لأن الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة. وقال أيضا رحمه الله: معلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينهى النساء عن قراءة القرآن، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينهى النساء عن الذكر والدعاء في حال الحيض. انتهى كلام شيخ الإسلام بمعناه. قالوا أيضا إن قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق، ومن الأقيسة الفاسدة أن يكون قياسا مع الفارق، وذلك لأن الجنب حدثه بيده وباختياره، فيستطيع أن يزيل المانع بالغسل، بخلاف الحائض. ومدة الجنب مدة قصيرة، وأما الحائض فإن حدثها ليس بيدها والمدة طويلة، فلا قياس بين الجنب والحائض. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عمر هنا مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، ومعلوم أن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. هو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول مالك. وهذه المسألة هي في قراءة الحائض حال حيضها من جهة أن تقرأ عن ظهر قلب ومن حفظها، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر. فالمرجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن لا تقرأ من المصحف، بل يحرم على المحدث أن يمس المصحف، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وهذا وإن كان قد قال بعض أهل العلم إن المقصود بذلك الملائكة، فإنه كذلك إذا كان قد نهى الله سبحانه وتعالى أن يمس أو لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، ذلك في القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ونقله ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وكذلك هذا ما ذكره شيخنا الشيخ ابن محسن العباد، حتى وإن قلنا أن ذلك أو قال من قال إن ذلك في الملائكة كذلك فيما كان من كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن: لا مسه إلا المطهرون. كذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك والنسائي وابن حبان والبيهقي، وقال ابن حجر وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة. قال الشافعي: ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: وهذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة، يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله عنه: صحيح، يعني هذا الحديث لا يمسه إلا طاهر. وأما من قال بالمقصود بالطاهر هنا المؤمن، فقد قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن ذلك ليس معروفا من إطلاقات الشريعة في القرآن أو السنة، أنه يطلق على الطاهر أنه المؤمن. من قال المقصود به لا يمسه إلا مؤمن، قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أن ذلك ليس معروفا في إطلاقات النصوص الشرعية في تفسير الطاهر بالمؤمن، وإنما على المشهور. وهذا هو الصحيح، أن القرآن لا يمس إلا من طاهر. فإذا أرادت الحائض أن تقرأ القرآن من المصحف فإنه كما جاء عند البخاري في المعلقات عن كثير من السلف أنها تمسك القرآن بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك، أو إذا أرادت تقرأ من كتب التفسير فلها ذلك، أما أن تمس المصحف فلا يجوز لا للحائض ولا للجنب، لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم ذكر ونذكر إسناد حديث ابن عمر علي بن حجر، هو السعدي هو ثقة، والحسن بن عرفة بن يزيد العبدي أبو علي البغدادي وهو صدوق، قال حدثنا إسماعيل بن عياش هو ابن سليم الحمصي صدوق في روايته عن أهل الشام أو عن أهل بلده، هو حمصي مخلط في غيرهم العراقيين والحجازيين، روى له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة عن موسى بن عقبة، هو ثقة فقيه إمام في المغازي، ولم يصح أن ابن معين لينه، روى له أصحاب الكتب الستة عن نافع عمر بن عمر هو الثقة عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عن أبيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في مباشرة الحائض. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. قال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن الحرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ذكره المصنف رحمه الله في باب ما جاء في مباشرة الحائض، هذا الحديث في مشروعية مباشرة الحائض أثناء حيضها وأثناء مدة حيضها، والمقصود بالمباشرة هنا كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل مباشرة أن ومماسة البشرة بالبشرة، مماسة البشرة بالبشرة، وليس المقصود بذلك المجامعة والجماع، فإن جماع الحائض كما هو معلوم حرام بإجماع أهل العلم رحمهم الله كما سيأتي بيان ذلك. قد بوب البخاري رحمه الله على حديث عائشة رضي الله عنها بقوله: باب مباشرة الحائض، أي جواز ذلك ومشروعية ذلك. وجاء في حديث عائشة هنا أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حثت يأمرني أن أتزر. أتزر بفتح الهمزة وتشديد التاء، والمقصود أن تشد إزارا يستر سرتها، وما تحت السرة إلى الركبة أو إلى أنصاف الفخذين وقد روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. كان تقول ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. وجاء كذلك في رواية عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي، تقول ميمونة، وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. وثبت أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضة أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة يعني شعبة ثم يباشرها، والمقصود هنا يضاجعها المباشرة وليس المقصود الجماع بلا شك، فإن ذلك محرم كما هو معلوم. وتشد المرأة الإزار على وسطها، قال أهل العلم لتصون العورة وما لا يحل مباشرته. وجاء عند أبي داود والنسائي وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء يعني من ماذا؟ من الحيض، غسل مكانه ثم صلى فيه. قال صاحب عون المعبود وهذا فيه دليل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معها في الثوب الواحد وهو الشعار من غير إزار يكون عليها وثبت أيضا عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. قال بعض أهل العلم وهذا فيه دليل على الأمر بالاتزار عند فور الحيضة أي في أولها. قال النووي رحمه الله عز وجل وقال غيره أقسام مباشرة الحائض على ثلاثة أقسام. القسم الأول مباشرة الحائض بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال النووي رحمه الله وقال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. كذلك قال هذا العيني رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولو فعله إنسان مسألة أخرى، ولو فعله إنسان يعني وطأ حائضا غير معتقد حل ذلك، ولو فعله إنسان غير معتقد حل ذلك فما حكمه؟ قال أهل العلم على التفصيل: من جهة الكفارة وعدمها، ومن جهة الإثم وعدمه. إن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه، يعني جاهل بوجوده أو جاهل بحكمه، جاهل بوجوده، جاهل بوقته أو أنه موجود، أو جاهل بحكمه ووطئ حائضا، أو كان مكرها على الوطئ، فهنا لا إثم عليه ولا كفارة. وسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى ما هي الكفارة في إتيان الحائض. أما إن كان عامدا عالما بالحيض وجودا أو حكما مختارا فعليه الإثم والكفارة، فعليه الإثم والكفارة. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على أن وطأ الحائض من كبائر الذنوب، وهذا القسم الأول أن يباشر الحائض بالجماع في الفرج، وقلنا إن ذلك ماذا؟ حرام بإجماع المسلمين. القسم الثاني أن يباشر الرجل امرأته الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك. قال النووي والحافظ ابن حجر والعيني وجمع من أهل العلم قال هذا حلال باتفاق المسلمين أو باتفاق العلماء، قالوا هذا حلال باتفاق العلماء أن يباشرها من فوق السرة أو من تحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو بنحو ذلك، فهذا حلال باتفاق العلماء. وأما ما نقل عن عبيدة السلماني وغيره من أنه منع مباشرة الحائض حتى على هذه الحالة، وأن الرجل لا يباشر شيئا منها، فقد قال النووي رحمه الله وغيره: وأما ما حكاه صاحب الحاوي يعني المرداوي الشافعي عن عبيدة لا أظنه يصح، لا أظنه يصح، وإن صح فهو شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة. وأما ما حكاه صاحب الحاوي عن عبيدة السلماني لا أظنه يصح، وإن صح فهو شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة. وقال أيضا رحمه الله عن النووي في موطن آخر: فشاذ منكر، يعني قول عبيدة، فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله عز وجل في فتح الباري عن قول عبيدة: ولا يصح عنه، إنما الصحيح خلافه، فعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة: ما للرجل من امرأته؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى. قال: الفراش واحد واللحاف شتى، فإن لم يجد بدا رد عليها من طرف ثوبه، فإن لم يجد بدا رد عليها من طرف ثوبه. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا يدل على أن الأولى أن لا ينام معها متجردة، يعني وهي حائض، في لحاف واحد حتى يسترها بشيء من ثيابه. قال ابن رجب: وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه، يعني في الأولى. وقد روى أو وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعتزل فراش امرأته في حال الحيض، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعتزل فراش امرأته في حال الحيض، وأنكرت ذلك خالته ميمونة فرجع عن ذلك، وأنكرت ذلك خالته ميمونة فرجع عن ذلك، انتهى كلام ابن رجب رحمه الله عز وجل. فمباشرة الحائض من فوق السرة وتحت الركبة الصحيح أنه لا بأس به بإجماع العلماء، وسمعنا كلام أهل العلم رحمهم الله في قول عبيدة السلماني. القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل خلافاً في هذا القسم على أقوال، وهي ثلاثة أقوال عند أهل العلم، وهي أوجه ثلاثة في مذهب الشافعية، وهي أوجه ثلاثة في مذهب الشافعية. القول الأول: قالوا بتحريم المباشرة فيما بين السرة والركبة، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله عز وجل، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية. قال النووي رحمه الله: وهو قول أكثر العلماء. وقد روي هذا القول عن طائفة من السلف، فقد جاء عن سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وقتادة وعن غيرهم أنهم حرموا ذلك. القول الثاني: قالوا بالكراهة، بكراهة التنزيه، وهذا وجه عند الشافعية. فقال النووي رحمه الله: وهذا القول أقوى دليلا. القول الثالث: قالوا مباح، إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه. قالوا مباح، إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه، إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه، وإلا فلا يجوز له. وهذا وجه عند الشافعية، هو قول عكرمة ومجاهد، وقول الشعبي هو قول إبراهيم النخعي، وقول الحكم بن عتيبة الكندي، وقول سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو قول الأوزاعي، وهو قول للمالكية، ولكن المذهب عند المالكية القول الأول، لكن هذا قول للمالكية، هو قول أحمد رحمه الله عز وجل، وقول إسحاق، وقول محمد بن الحسن إذ هو من أصحاب أبي حنيفة، وهو قول أصبغ، وهو قول أبي ثور وابن المنذر، وقول داود بن عدي الظاهري، قول الطحاوي من الحنفية. فهؤلاء طائفة من أهل العلم رحمهم الله، والقول الثالث هو الصحيح وهو الراجح، هو ترجيح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ترجيح غير واحد من أهل العلم، هو المفتى به عندها اللجنة الدائمة. وذلك لما يلي: لقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قالوا: وجه الاستدلال من هذه الآية في أن المحيض اسم لمكان الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وجه الاستدلال من هذه الآية أن المحيض اسم لمكان الحيض، فتخصيصه بموضع الدم بالاعتزال فقط، وهذا دليل على إباحته فيما عداه. فتخصيصه في الآية موضع الدم بالاعتزال هذا دليل على إباحته فيما عداه، كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، لأنه قال فهو أذى قل هو أذى. كذلك من السنة ما ثبت عند مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. المقصود إلا النكاح يعني إلا الوطء وإلا الجماع. كذلك من الأدلة ما جاء في حديث الأمر بشد الإزار عند فورة الحيض، قالوا: وهذا دليل على أن المقصود هو خشية الدم وليس تحريم مباشرة ما تحت السرة إلى الركبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا مما يستدل به، يعني حديث من؟ عائشة لما كانت تقول في فورة الحيض: يأمر إحدانا بالاتزار في فورة الحيض، يعني في أوله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا مما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله عز وجل: وهذا مما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشيت من إصابة الدم والتلوث به ومبالغة في التحرز من إصابته، بل هو خشيت من إصابة الدم والتلوث به مبالغة في التحرز من إصابته. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله حديثا عن قتادة عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سؤرة الدم، يعني أول الدم وما فيه من فوران ثلاثا، ثم يباشر بعد ذلك. قال ابن رجب: وهذا الإسناد وإن كان فيه لين إلا أن الأحاديث الصحيحة تعضده وتشهد له. ها؟ من جهتي أن الاتزار يعني للفورة، لفورة الحيض، حيث الصحيح حديث عائشة السابق، فالصحيح فهذه أدلة من السنة تدل على ما قلنا من جواب من أن الإنسان يصح له أن يباشر أهله ما بين السرة إلى الركبة. كذلك ما ثبت عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وعند البيهقي في السنن الكبير عن حكيم بن عقال قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كان صائما، قالت: فرجها. قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانت حائضا؟ قالت: فرجها. قال حكيم بن عقال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كان صائما، قالت: فرجها. وما يحرم؟ فقلت: فما يحرم عليه منها إذا كانت حائضا؟ قالت: فرجها. وصحح الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح هذا الأثر، وكذلك الألباني رحمه الله في السلسلة وفي تمام المنة. فالصحيح هو جواز المباشرة ما بين السرة إلى الركبة على ما ذكرناه من قيد، على ما ذكرناه من قيد عند العلماء رحمهم الله عز وجل، إذا كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوته من مرض أو من غيره أو لشدة ورعه، وإلا فلا يجوز له أن يفعل ذلك. كذلك من مسائل هذا الحديث تحريم وطئ الحائض، من مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم، وهذا هو قول الجمهور، تحريم وطئ الحائض في مدة الحيض وبعد انقطاع الحيض إلى أن تغتسل، وهذا قول الجمهور. وخالف أبو حنيفة وقال: إذا انقطع الحيض لأكثر الحيض ولو لم تغتسل فإنه يصح له وطئ المرأة، إذا انقطع الحيض لأكثر الحيض ولو لم تغتسل فإنه يصح للرجل أن يطأ امرأته. والصحيح هو القول الأول أنه لا بد أن تغتسل حتى وإن طهرت ولم يكن هناك دم، فالصحيح أنه لا يحل له إلا بعد أن تغتسل، وهذا هو قول الجمهور، هو ترجيح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وشيخنا الشيخ العباد، وترجيح غير واحد من أهل العلم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فيطهرن، يعني ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الدم، وهذا انقطاع الدم. فإذا تطهرن، وهذا هو فعلها، وهذا هو فعلها. ثم بعد ذلك شرع إتيان المرأة بعد أن يحصل لها الفعل، ألا وهو أنها تغتسل، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، إلى آخر الآية. قال ابن سيد الناس رحمه الله عز وجل في النفع الشذي: وقول أبي حنيفة، يعني بالوطئ قبل الاغتسال وبعد الطهر. قال أبو محمد علي بن أحمد، قال أبو محمد علي بن أحمد الفارسي: لم أرى عن أحد من الصحابة في هذه المسألة شيئا، ولا نعلم عن أحد من التابعين إلا عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة. قال: وروينا من طريق الدارمي عن عطاء الترخيص فيه للشبق، الترخيص فيه للشبق، أي أنه روينا عن عطاء أن الذي فيه شبق له أن يطأ امرأته قبل اغتسالها وبعد طهرها من الدم، لكن الصحيح هو قول الجمهور أن ذلك لا يجوز. وأما الدبر فإنه لا يجوز على كل حال وفي كل وقت، على كل حال وفي كل وقت، فإن ذلك حرام، فإن ذلك حرام، وهو قول الأئمة رحمهم الله عز وجل. هذا الحديث، يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، قد أخرجه الجماعة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، أصحاب الكتب الستة. ورجال الإسناد قال: حدثنا بندار، هو محمد بن بشار الملقب بندار، هو ثقة ثبت، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، قد روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، هو ثقة، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن منصور بن المعتمر بن عبد الرحمن بن ربيعة أبو عتاب السلمي الكوفي، هو ثقة ثبت، وكان لا يدلس، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري، كما قال ابن حجر رحمه الله في التقريب، وكان لا يدلس، هو من طبقة الأعمش، قد روى له الجماعة. مما ذكر في ترجمة منصور بن المعتمر أنه كان ممن ينتقي في الرواية، قد ذكرنا أناس من أهل العلم كان ينتقون في الرواية، منهم شعبة ومالك، كذلك منصور بن المعتمر كان ممن ينتقي في الرواية. قال الأجري رحمه الله عن أبي داود: كان منصور لا يروي إلا عن ثقة. ونلحظ في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قال: وكان لا يدلس. ما سبب قول الحافظ رحمه الله في التقريب وكان لا يدلس؟ لما نص على ذلك رحمه الله؟ الجواب هو أن الحافظ ابن حجر أخذ ذلك من أبي حاتم رحمه الله عز وجل، فإن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن منصور قال: ثقة. قال: وسئل أبي عن الأعمش ومنصور قال: الأعمش حافظ يخلط ويدلس، ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس، لا يخلط ولا يدلس، قد ينظر الناظر ويقرأ في كتاب التقريب ولا يدلس. لما نفى التدليس عنه أخذا بقول أبي حاتم رحمه الله عز وجل؟ وإلا في العادة أن العلماء أن الحافظ ابن حجر لا يذكر ذلك إلا إذا كان مدلسا، ينص أنه مدلس، ولكن نفي التدليس هنا أخذا بقول أبي حاتم رحمه الله عز وجل لما سئل عن الأعمش وعن منصور، قال الأعمش حافظ يخلط ويدلس، ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. قال: حدثنا عباس عن بري ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض، فقال: واكلها. قال: وفي الباب عن عائشة وأنس. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله الحافظ أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في مواكلة الجنب والحائض، وهذا التبويب يعني به الترمذي رحمه الله أن ذلك مشروع ولا بأس به ولا يكره ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم. قد نقل الطبري رحمه الله في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على ذلك، على مؤاكلتها، وعلى أنه لا يكره طبخها ولا عجنها ولا غير ذلك من الصنائع، ولا يكره سؤرها ولا يكره عرقها، وأن سؤر الحائض وعرق الحائض طاهر، كل ذلك متفق عليه. ونقل الطبري رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك. وأما قوله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فالمراد به اعتزال الوطأ، المراد به اعتزال الوطأ، وقد بيّن ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما مر معنا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن ذلك هو فعل اليهود، أنهم كانوا يعتزلوا النساء في البيوت ويبتعدوا عن النساء، ولكن أهل الإسلام ليس هذا الأمر من طريقتهم. وأما ما قاله الترمذي رحمه الله عز وجل: واختلفوا في فضل وضوئها، فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في فضل طهور الحائض، والصحيح أنه لا بأس به أيضا، هو الراجح. قال الشافعي رحمه الله عز وجل: لا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض. قال الشافعي رحمه الله: لا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض. وأما ما روي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه نهى عن فضل المرأة إذا كانت جنبا أو حائضة، فإن ذلك لو صح فإنه محمول على الأولى عنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا الصحيح جواز ذلك، أنه لا فرق بين الحائض في هذا الباب وبين غير الحائض، وبين الجنب وغير الجنب. قال الترمذي رحمه الله عز وجل: حدثنا عباس العنبري، هو عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري، هو ثقة روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: ومحمد بن عبد الأعلى هنا شيخان للترمذي. هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو ثقة روى له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجة، وقال الذهبي رحمه الله وثقه أبو حاتم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وقد مر معنا. قال عبد الرحمن حدثنا معاوية بن صالح هو أبو عمرو بن حدير، وقيل أبو عبد الرحمن وهو قاضي الأندلس. قال الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام، وقال الذهبي رحمه الله صدوق إمام، قد وثقه أحمد أبو زرعة وغيرهما. وكان يحيى بن سعيد القطان يتعنت فيه ولا يرضاه. فقال أبو حاتم لا يحتج به، ولينه ابن معين، ولكنه كما قال الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام. قال عن العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي هو صدوق فقيه اختلط. قال أبو داود ثقة تغير عقله، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد، ويحتاج إلى مراجعة حرام بن معاوية هذا عن عم عبد الله بن سعد، هو الأنصاري القرشي الأموي، هو من الصحابة. والحديث صحيح على كل حال، حديث صحيح، خصه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن يبقى لنا 10 أحاديث بإذن الله، لو أخذنا كل يوم 3 أحاديث ننتهي في هذا الأسبوع من كتاب الطهارة، ونشرع في الأسبوع القادم يوم السبت بعد الظهر في كتاب الصلاة. فيبقى لنا يعني إذا انتهينا من الطهارة يبقى لنا من كتاب العبادات من الترمذي كتاب الصلاة وجزء يسير من الزكاة، وننتهي في عامنا هذا بإذن الله تعالى من كتاب العبادات كامل، ونشرع بإذن الله تعالى في المعاملات بعد ذلك. والله تعالى
أعلى وأعلى. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.